بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله محمد. بمناسبة ليلة 15 من شعبان، هذه الليلة عند شيعة أهل البيت عليهم السلام في صبيحتها ولد الإمام الثاني عشر من منظومة الأئمة من آل البيت من آل علي سلام الله عليه. المهدي سلام الله عليه هو الثاني عشر من أوصياء النبي، وهو التاسع من ذرية الحسين، ويحتفل بها شيعتهم في هذه الأيام انتظارا للفرج الكبير الذي يتحقق على يده في آخر الزمان. يعتقدون أنه ولد في يوم 15 من شعبان سنة 255 أو 256، وهو إلى الآن حي كما هي عقيدتهم، وليس ذلك على الله ببعيد، حيث عمر نوح وعمر عيسى عليه السلام. بهذه المناسبة أهنئ نفسي وأهنئ شيعة أهل البيت عليهم السلام، وندعو الله تعالى أن يرينا أيامه، أيام الفرج ليس فقط عن شيعة أهل البيت حين يحاصرون في آخر الزمان، وإنما الفرج عن الإنسانية المعذبة. ونحن اليوم نشهد مظاهر لهذا العذاب ولهذا التفاوت بين الناس وللظلم الذي يسود وللفساد الذي يظهر. اللهم عجل فرج وليك واجعل فرجنا مع فرجه. أبدأ بالحديث بآيات من القرآن الكريم، قوله تعالى في سورة النور: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وردت في الروايات أنها في من تطبيقاتها ستكون في صاحب الزمان سلام الله عليه عند ظهوره. وأقرأ أيضا قوله تعالى في سورة القصص: طا سين ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. طا سين ميم تلك آيات الكتاب المبين. كيف تكون طا سين ميم آية؟ الآية فيها هداية، فيها دلالة، دلالة على نبوة محمد صلى الله عليه وآله، باعتبار أن آيات القرآن الكريم، إن هذا القرآن الكريم بكله بعشر سور بسورة واحدة من مثله آية لمحمد صلى الله عليه وآله، يتحدى الإنس والجن منذ نزول هذا القرآن الكريم وإلى اليوم. كيف تكون هذه الحروف طاء سين ميم آيات، أو حاء ميم عين سين قاف، أو كاف هاء ياء عين صاد، أو ياء سين، أو ألف لام ميم، أو ألف لام ميم صاد؟ كيف تكون هذه آيات؟ الآراء فيها كثيرة، والاتجاه الغالب فيها أنها أسرار بين الله تعالى وأصفيائه، بين الله تعالى ونبيه محمد صلى الله عليه وآله. والشيعة يقولون أنها أسرار بين محمد صلى الله عليه بين النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته، أطلعهم عليها حين أطلعه الله تعالى عليها. ولكن حين البحث فيها نجد تقريبا فوق 20 رأي عند المسلمين. ومرة من المرات سأل أحدهم ابن عباس عن الحرف حاء ميم عين سين قاف في سورة الشورى، أعرض عنه ما أجابه. قال له بعضهم ممن كان جالسا، قال له: أتعلم لما أعرض ابن عباس؟ لأنها نزلت في ولده. مفسدون في ما يأتي من الأيام، فأعرض. فإذا في هذه الرواية أن هذه الحروف حروف تتصل بأقوام، بملك سيظلم، بدولة تظلم، وهذه الدولة تنتسب إلى ابن عباس، يعني الدولة العباسية. وهكذا في رواية أخرى أن هذه الحروف سر، أن إخبارات علي بن أبي طالب عليه السلام عن المغيبات في المستقبل إنما كان يستند إلى هذه الحروف. وعندنا رواية تقول: ما من حرف من هذه الحروف إلا ويموت إمام ويقوم إمام. هذا بحث مفصل، نحن عندنا فيه نظرية، وطرحناها في أحاديث كثيرة حينما تحدثنا عن سورة كاف هاء ياء عين صاد، سورة مريم، وعن الطواسين طاء سين ميم وطاء سين وكاف هاء ياء عين صاد، معروضة على الإنترنت. أنا في هذه المناسبة أقتطف النتيجة، النظرية أصل النظرية أن هذه الحروف تتعلق بمساري أئمة أهل البيت سلام الله عليهم، تعطي تاريخا، هي رقم، هذه الحروف أرقام، وهذه الأرقام إذا ربطت من واقعة تاريخية تتحول إلى تاريخ، والسورة تتحدث عن هذا التاريخ. إما نستطيع بالتفحص في الآيات الكريمة أن نكتشف الحادثة الذي تنسجم مع التاريخ، وتتحول بذلك السورة إلى لوحة للإخبار عن المستقبل، مستقبل أهل البيت سلام الله عليه، أو بمعونة ما ورد عن أهل البيت سلام الله عليهم من تفسير بعض الآيات في داخل هذه السورة، وذكرنا أمثلة في ذلك. في هذه السورة، سورة القصص، تبدأ بالمقطع طاء سين ميم. إذا تعاملنا مع هذه الحروف كأرقام يكون الرقم بين أيدينا 109، الطاء 9، السين 60، الميم 40، 109، هذا رقم. إذا حسبناه من سنة وفاة الإمام الجواد سنة 220 هجرية، يكون بين أيدينا سنة 329 هجرية. هذا يجري في السور الأخرى التي تبدأ بطاء سين ميم وبطاء سين، هي ثلاث سور، سورتان طاء سين ميم وسورة أخرى طاء سين. فإذا هذا الرقم بلحاظ الواقعة التاريخية يكون بين أيدينا 329 هي الغيبة. وسبحان الله 15 شعبان هي ولادة المهدي سلام الله عليه في جو الخوف عليه، ولذلك تكتم عليه أبوه الإمام الحسن العسكري تماما، أشهد خاصته من شيعته وجوها منهم، أشهدهم على ولادته أراهم إياه، ثم غيبه عنهم حفظا عليه وأمرهم بالتكتم على اسمه والتكتم على ولادته. لذلك في أيامنا هذه حينما أشكل، طبعا كثير من إخواننا السنة يشكلون، يعتقدون أن الإمام الحسن العسكري مات لا عن ولد، هذه يعني عقيدة الأكثرية منهم. نعم هناك فئات، بعض الباحثين المنصفين منهم أيضا حين أراد أن يؤرخ لشيعة أهل البيت جاء بكلامهم أنهم يعتقدون أن أئمتهم 12 أوصى إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله واحدا بعد الآخر، وأن الإمام الحسن العسكري أوصى إلى ولده المهدي. أقدم من ذكر ذلك الأشعري أبو الحسن الأشعري السني المعروف في كتابه عن الفرق الإسلامية، هذا منصف ذكر الشيعة بما يعتقدون، فأخذ بعض علماء السنة منه، وأيضا هؤلاء منصفون. ولذلك علماؤنا حين يريدون أن يردوا على الآخرين يستشهدون بهؤلاء العلماء من السنة أنهم يذكرون ولادته، لأن الغالبية من السنة ينكرون ولادة المهدي وينكرون بقاؤه حيا إلى اليوم، ومثالهم الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء حين يترجم للمهدي سلام الله عليه يقول هو الإمام 12 الذي تعتقد بهم الشيعة الإمامية ويعتقدون به حيا إلى اليوم، ويسميهم لعقيدتهم هذه بالنوكة يعني الحمقى، أنه كيف يمكن لإنسان يؤمن بإنسان آخر يبقى حيا إلى اليوم من سنة 255؟ لماذا؟ القرآن الكريم يذكر عمر نوح، القرآن الكريم يذكر عمر عيسى، وسنتحدث عنهما إن شاء الله. المهم سنة 329 15 شعبان هي غيبة الإمام أيضا. طبعا الغيبة تعني أو مبررها الواضح عند الشيعة الإمامية، وحينما ندرس تاريخ الأئمة عليهم السلام نجد أن ولادة المهدي في جو من الخوف، وغيبته أيضا في جو من الخوف عليه، ويعتقد الشيعة بأن الله تعالى سوف يظهره في آخر الزمان. السورة الكريمة إذن تعلن سنة 329، تعلنها من زمن نزول القرآن في مكة، فهي هذه السورة تخبر، القرآن يخبر عن أمر غيبي. وطبعا القرآن الكريم يخبرنا أن كتب الأنبياء السابقين تخبر بالمغيبات. أخبرنا في سورة الإسراء أن موسى عليه السلام أخبر قومه في وصيته أنهم سيفسدون مرتين ويعاقبون عليهما، وفعلا الكتب النبوية بعد بعد موسى ذكرت أن هذا الإفساد حصل والعقوبة عليه حصلت، واستغرقت هذه العقوبة أو الإفساد والعقوبة تاريخ بني إسرائيل. كتب الله تعالى من الطبيعي جدا أن تنطوي على الإخبار بالمستقبل لتكون شواهد تثير أن هذه الكتب من الله تعالى بعد موت أصحابها. يبقى الكتاب سواء حرف في قليل أو كثير أو لم يحرف كالقرآن الكريم، والقرآن الكريم ليس استثناء من بين الكتب، لا بد أن يذكر هذه المغيبات. والمسلمون جميعا يعتقدون أن القرآن قد أخبر بمغيبات، ولكنهم يختلفون في الاستنباط أو يختلفون في تطبيق الآيات على مواضع الغيب. نحن نشير هنا إلى أن هذه الحروف المقطعة إنما هي أجمع المسلمون على أنها تخبر بالغيب. الكلام أي غيب هذا؟ هذا الغيب في الحقيقة أخبر عنه الأئمة عليهم السلام، وكما قلت في أول الحديث أنه هناك رواية، طبعا هذه الرواية حسب موازين الدراية، حسب موازين نقد الحديث، رواتها مجهولون، ولكن نحن عندنا مذهب في التعامل مع الروايات المرسلة أنها مفاتيح، خصوصا فيما يتعلق بالمستقبل، إنها مفاتيح إذا فتحت حينئذ تحولت إلى رواية صالحة بلحاظ فتحها، فتحها الباب، يعني حينما تكون بين أيدينا أبواب مغلقة ومجموعة من المفاتيح لا نعرف من جاء بها، لا نبقى نتمسك بأنه هذه المفاتيح مجهولة، وأنما نبدأ نستخدم هذه المفاتيح، فإذا وجدنا مفتاحا لا نعرف من أين جاءنا، نعم نعرف أنه جاءنا من عثرنا على هذه المجموعة من المفاتيح في مكان معتبر، مكان أمين، يعني ليست لعبة لتفجير هذا المكان، وإنما جاء بها إنسان أمين، ولكن لا نعرفه من، هذا لا يسقطها من أن نستخدمها. فإذا فتحت لا نقول أنها لم تفتح أو لا نستفيد من هذا الفتح لأن الطريق إليها مجهول، لا، هذا لا يعقل. فأحاديث الأحاديث التي تفسر الروايات أو تتحدث عن المستقبل، إذا وقع المستقبل بتمامه بعينه بكل تفاصيله، حينئذ تكون الرواية قد صدرت من أهلها. ونحن نعلم أن الذي يفسر الغيب، غيوب القرآن الكريم، الذي يفسره هو النبي، هو الله تعالى يبينه لنبيه، ثم النبي صلى الله عليه وآله اختص أهل بيته، أولهم عليا عليه السلام، فأملى عليه كل غيوب المستقبل التي بينها القرآن الكريم. الإمام الصادق عليه السلام يقول هذا القرآن فيه خبر ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، وإني أنظر إليه كما أنظر إلى كفي. فبالتالي نحن نشير إلى أن هذا الرقم يشير إلى الغيبة الصغرى وأجوائها. انظروا إلى ما بعد، إلى القصة التي جاءت بعد هذا التاريخ، يعني من سنة 220 إلى سنة 329، يعني حينما يذكر طاء سين ميم رقم 109، إذا حسبناها من 220 سنة وفاة الإمام الجواد رح تكون عندنا سنة 329 واقعة تاريخية. فإذا من عهد الإمام الجواد وفاته بالسم على يد الدولة، على يد الخليفة المعتصم، إلى سنة 329، سنة غيبة الإمام سلام الله عليه ووفاة النائب الرابع علي بن محمد السمري، هذه الفترة التي أشار إليها هذا الرقم، تعالوا انظروا إلى الحديث الذي يأتي، إلى الآيات. أولا قال عنها طاء شين ميم
تلك آيات الكتاب. إذا أخبر النبي، إذا ثبت أن القرآن قد أخبر عن وفاة الإمام الجواد، عن ظرف وفاة الإمام الجواد ووفاته، ثم أخبر عن الظرف العصيب الذي مرت به الإمامة المبكرة وانتهت إليه إمامة المهدي سلام الله عليه، ولادته في جو الخوف يعتم على ولادته ويحرم على شيعته أن يذكروا اسمه، هذا يعني أبرز مظهر من مظاهر الخوف. ثم 329 واضح يعني الرقم تماما، طاء سين ميم 109 حينما نربطه بحادثة وفاة الجواد يكون عندنا 329. فإذا هذا الرقم في مفتتح سورة القصص أعطانا فترة زمنية مستقبلية، القرآن أخبر عن هذه الفترة الزمنية المستقبلية، فترة من 220 إلى 329. تعالوا خلينا نشوف ما هي القصة أو المشهد من القصة الذي افتتحت به السورة بعد هذا الرقم. أولا قالت هاي آيات، هذه آيات، ثم قال نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. القوم الجماعة المؤمنة حينما تستضعف تحتاج إلى مبشرات، تحتاج إلى قصص تهدئ من روعها وتبشرها، تزيد من صبرها ولتنتظر الفرج. تعالوا انظروا، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. طبعا هذا بلاء عظيم، يعني ذبح الأبناء، وكل بكل امرأة من بني إسرائيل تحمل، عليها أن تسجل بالدولة أنها حملت فتوكل بها قابلة، فإذا ولدتها ذكر هذا الذكر يذبح، وإذا ولدتها أنثى هذه الأنثى تترك. فإنه واقعا بلاء، بلاء عاشه أولاد يعقوب في مصر، لا لشيء إلا لأنهم مرتبطين بالله سبحانه وتعالى ويحملون تراث يوسف، يحملون تراث الأنبياء من ذرية يوسف، ولهم تفوق في الخبرات الاجتماعية آنذاك أو الخبرات العلمية. الله سبحانه وتعالى يقرر من هذا الواقع في بني إسرائيل يذبح أبناؤهم وتستحيا نساؤهم، الله تعالى يقرر ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض في مصر. هؤلاء الفئة المستضعفة باستضعاف ما بعده استضعاف، الله تعالى يقول نريد أن نمن على هؤلاء. بأي شيء تمن يا رب؟ نريد أن نمن على الذين استضعفوا بالفرج، يفرج عنهم، يغير حالهم إلى حال أحسن، يرفع عنهم هذا الظلم، هذا الاستضعاف، أكثر من ذلك ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. هذا قرار إلهي يرفع في هذا الجو، هذه السنن إلهية، قصص يحكي فيها الرب لعباده المؤمنين، تجارب من أجل أن يزداد إيمانهم به ومن أجل أن يتحملوا. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما ما منهم ما كانوا يحذرون. يحذرون أن ملك فرعون يزول على يد هذا الإنسان، على يد هذا الوليد. كانت عندهم بشارة من يعقوب أنهم سيبقون 400 سنة وأنهم سيستضعفون، ولكن الله تعالى سيمن عليهم بموسى وهارون وآل هارون، وتفتح لهم مشارق الأرض ومغاربها التي بارك فيها، يعني فلسطين. وعد إلهي، هذا الوعد الإلهي بموسى يتناقلوه، تناقلته أسرة موسى، أسرة عمران، يعني موسى ابن عمران، ها
هارون ابن عمران. والله تعالى يقول راح أحقق الوعد لهؤلاء، نجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ويبدأ بالقصة تفصيلا، جميلة القصة جدا جميلة. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، ولدت موسى خايفة عليه أن يذبح، لا قال لها اطمئني ارضعيه ثم ألقيه في التابوت وألقيه في اليم، ما له شغل بعد. عجيب، ما له شغل. عندنا قصة نوح في الروايات المسمارية، في المصادر المسمارية، يقول لما صنع نوح السفينة ودخل هو والمؤمنون من أولاده والمؤمنون الآخرين، يقول أغلق الباب وترك القيادة لصاحب السفينة. نوح مو صاحب السفينة يقودها تماما. يقول عجيب النص، يعني هذا المقطع يشير إلى عين ما أشارت إليه قصة أم موسى، أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي. هذا هو الأصل، الله تعالى هو الذي يحرك التاريخ، الله تعالى هو الذي ينجي المؤمنين حينما يحاط بهم. فأئمة أهل البيت سلام الله عليهم في عهد الإمام الرضا سلام الله عليه، أجبره المأمون وليس بمأمون، فرض عليه ولاية العهد، وكان موعودا من آبائه من النبي صلى الله عليه وآله أن لا ترفض، هذا يقتلك، احفظ نفسك واقبل، ولكن اكتب أن هذا الأمر سوف لن يتم. ولذلك يروي السنة فضلا عن الشيعة في ولاية العهد أن الرضا سلام الله عليه كتب في أسفل العهد، وأن الجفر والجامعة، الجفر يعني الكتاب الذي يحوي على صحف الملاحم والفتن، الجفر في روايات أهل البيت سلام الله عليهم عبارة عن جلد حيوان، جلد الماعز الصغير، عادة يدبغوا ويوخرون لحمه بطريقة بحيث يبقى هذا الجلد يحفظ ما بداخله من الرطوبة، ولذلك الكتب فيه تبقى إلى سنين طويلة جدا. الجفر والجامعة، الجامعة هو تراث أهل البيت في الفقه، يقول وأن الجفر والجامعة يدلان على أن الأمر لا يتم، نبوءة كشفها للجميع ولعهد، بدل ما يستبشر بالولاية يقول هو يموت قبل أن يستلم هذه الولاية، يعني يموت قبل المأمون. على كل حال هذا الوضع كان من المأمون زعيم الحركة العباسية، ومعه دهات بن العباس ودهات الحزب، كان طريقة جديدة في احتواء الإمامة الإلهية. ولكن الله تعالى بعد وكان الإمام سلام الله عليه إلى ذلك الوقت، يعني كان إلى عمر 42 سنة، لم يرزق ولدا، وكان يتهمه العباسيون بالعقم، فرزقه الله تعالى ولدا. ولما بلغ عمر 7 سنوات دس المأمون السم، قال لك هذا الولد احنا نغسل مخه، نربيه على طريقتنا وننهي الوضع، ونكون قد حلينا المشكلة، كسبنا الإمامة ودفعنا الإمامة الحق، وكسبناها للإمامة لأنفسنا تماما. الله سبحانه وتعالى فك الطوق عن الإمامة بتصدي الإمام الجواد من عمر مبكر، عمر 7 سنين، وقال لشيعة أبيه إلي يفتيهم بما كان أبوه يفتي لهم. ولذلك عقد المأمون مجلسا من أجل أن يمتحن هذا الرجل، يمتحن الإمام الجواد، قال لك احنا بطريقة هادئة إذا افتضح بالأسئلة
نشتر عليه وهذا ابننا لكن نربيه بطريقتنا. وما كان يدور في خلده أن الإمام الجواد سلام الله عليه تماما يبرز ويجيب أسئلة السائلين في مختلف مسائلها وموضوعاتها. ولكن بقي الأئمة من زمن الجواد سلام الله عليه والهادي والحسن العسكري تحت الرقابة الشديدة من قبل الدولة، إذن جو استضعاف، ثم ولد المهدي سلام الله عليه في جو استضعاف، وبالتالي الله تعالى في مثل هذا الجو يقول أنا قراري أن هؤلاء ونريد أن نمن على الذين استضعفوا. المهدي وآباؤه استضعفوا من علي بن أبي طالب عليه السلام إلى الحسن إلى الحسين، ويعلم العالم بما يمارسه شيعة أهل البيت في أيام المحرم، علم العالم جميعا أن الحسين قتل بأبشع قتلة، ولولا ممارستهم ولولا إحياؤهم أيام المحرم بالحزن لدثر أمر الحسين ومصيبة الحسين سلام الله عليه. يبقون شيعة أهل البيت يعيشون المصيبة من سنة 60 هجرية وإلى اليوم في أيام المحرم، وحق لهم لو لبسوا السواد طول دهرهم تماما، لأنهم يعيشون في مأساة. والدليل أنهم في كل سنة أيام العاشر من المحرم عندهم عزاء حقيقي، لا يمارسون ما يمارسونه في أيام المحرم بحق أي ولد من أولادهم ولا بحق أي عزيز من أعزائهم. الشيعة يعيشون استضعافا، ولكنهم في آخر الزمان سيكون استضعافهم أيام من سمته الروايات بالسفياني لا نظير له، حصار إعلامي وحصار سياسي وتصفية جسدية، هذا الذي سوف يحصل أيام السفياني. السفياني شخص أو حركة، شخص وحركة في آخر الزمان تنطلق من الشام بإخبار رسول الله صلى الله عليه وآله، بإخبار أئمة أهل البيت سلام الله عليهم. النبي صلى الله عليه وآله قال أحذركم 7 فتن، ثم قال 7 تأتي من بطن الشام، هذه 7 الأخيرة تماما برواية ابن مسعود. فإذا الجو جو الاستضعاف كما تصوره هذه السورة الكريمة وقع تاريخيا على الأئمة من أهل البيت من الإمام الجواد والإمام من الإمام الجواد وآباء إلى 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 بدء الغيبة الكبرى، كما أن هذه القصة بينت قدرة الله تعالى وطريقته في معاقبة فرعون وإنجاء المستضعفين وتوريث المستضعفين الأرض وجعلهم أئمة. هي هذه الطريقة نفسها ستكون في آخر الزمان. في آخر الزمان أيام السفياني، أيام الأمويين الجدد الذين يظهرون في الساحة، يساعدهم الإسرائيليين الجدد، الإسرائيليون الجدد وراءهم الدول، الأمويون الجدد وراءهم الإسرائيليون الجدد ومن وراءهم من دول العالم، سيقفون أمام شيعة أهل البيت عليهم السلام، سيساندون السفياني ويقفون سيساندون السفياني في محاصرته لشيعة أهل البيت وتصديه لاستئصالهم، محاصرتهم إعلاميا. اليوم عندنا نموذج من الإعلام لا يعرفه إلا من يتابعه، تابعوا اسم شخص ظهر في الآونة الأخيرة اسمه عدنان الجعفري، انظروا إليه ماذا يتحدث عن الأئمة، عن علي والأئمة من ذريته، يتحدث بحديث حتى السني اليوم الذي يشهده العالم لا يتحدى بذلك، لا يرضى بذلك. نعم يرضى السفياني، السفياني رجل ناصبي يناصب العداء لشيعة أهل البيت لأهل البيت ولشيعتهم ويعمل على استئصالهم. الإنسان إذا يراجع كلمات هذا الرجل، وفي الأيام الأخيرة حاول أن يغلق الحديث عن رموزه الدينية، ولكن هو قبل يومين أو ثلاثة تحدث عن علي سلام الله عليه بشكل تماما يثير الأعصاب أمام الآخرين. قد واحد يقول هو من هذا النكرة حتى تذكره في حديثك؟ لا، هو ليست مسألة نكرة، مسألة هل نحن سنستقبل في أيامنا طالت أم قصرت، هل سنستقبل دولة أموية جديدة يحكمها السفياني كما كان معاوية في السنوات من سنة 50 بعد وفاة الحسن عليه السلام إلى سنة 60 وانتهت بقتل الحسين، إعلام كاذب يلعن علي بن أبي طالب عليه السلام، يلاحق شيعته يقتلهم يصلبهم على جذوع النخل، هل سيعود ذلك؟ نعم سيعود، ولذلك سمي هذا الزمان زمان الأخير بزمان السفياني. السفياني بلحاظ السفياني الأول، هناك سفياني أول وسفياني أخير. السفياني الأول معاوية فيما تصدى له من ملاحقة شيعة علي عليه السلام، بل ملاحقة علي في قبره، يضع الأحاديث الكاذبة ضده ليسوغ لعنه، ثم وضع خطة لقتل الحسين. أتحسبون أن يزيد بن أبي من ابن معاوية وضع خطة بنفسه لقتل الحسين؟ أبدا، إنها خطة أموية وضعها معاوية ابن أبي سفيان مؤسس هذه الدولة الأموية الفاسدة المفسدة الضالة المضلة التي أضلت أنشأت ضلالا إلى اليوم. هذا الضلال منتشر ولكنه مخفف وسيكون بشكل مركز كما في العهد الأول أيام السفياني الأخير الذي يظهر من بطن الشام. في الحقيقة إذن نحن في هذه السورة الكريمة تماما أمام نموذج أن الله تعالى أخبر نبيه وأخبر الأئمة عليهم السلام من خلال مشهد واضح، من خلال هذه الشفرة. هذه الشفرة الحروف المقطعة لا تقف عند حدود تطبيقاتها على الأئمة عليهم السلام. الأئمة سلام الله عليهم تطبيقاتهم أوسع، وحينما يظهر الله تعالى وليه المهدي سلام الله عليه يكشف لنا سرها وسرها العظيم في أنها تتحدث تماما عما قضاه الله على أوليائه أو لأوليائه من الحوادث ما قدره من زمن آدم وإلى آخر الدنيا. هذا القرآن الكريم له جهتان، جهة تتحدث عن الأخلاق والتشريع والمستقبل، وجهة أخرى تتحدث مفصلا عن الماضي، لكن يحتاج الإنسان إلى أداة تتحول بها السورة أو تتحول بها المشاهد إلى مشاهد تفصيلية تتحدث عن التاريخ بالإضافة إلى حديثها عن التشريع وعن الأخلاق. إذن هذا المقدار نحن نكتفي به، نثير أمام القارئ الكريم أن هناك سور من القرآن الكريم مبدوءة بهذه الحروف، هذه الحروف فيها علم المغيبات، وقد كان أمير المؤمنين عليه السلام يتحدث عن المستقبل من خلال هذه الحروف. هذه الحروف هي أرقام، هذه الأرقام تتحول إلى تاريخ حينما نربطها من حادثة تاريخية. طبعا قد واحد يقول زين أنت ليش ربطتها من حادثة موت شهادة الإمام الجواد، ليش ما ربطتها من قتل الحسين سلام الله عليه؟ نقول له كما أن هناك آيات حين نربطها بأختها من القرآن من السور لا تنتج شيئا، وهناك آيات نربطها بأختها فتنتج شيئا، من قبيل قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هم هؤلاء الذين أنعم الله عليهم؟ صراط الذين أنعمت عليهم إذا أربطها بقوله تعالى إذا وقعت الواقعة ما أحصل شيء. لكن إذا أربطها، إذا أجيء أربطها بآية أخرى من قبيل قوله تعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا، لا تفتح تماما وتكون الآيتان في لوحة واحدة منسجمة. فكذلك الرقم لابد أن نبحث عن واقعة تاريخية تتحول السورة بتمامها إلى لوحة، الرقم والحدث القصة التي تتحدث عنها السورة تتحولان إلى لوحة تماما تتحدث عن المستقبل. فبالتالي هناك منهج يتعامل مع هذه الحروف، تحدثنا عنه مفصلا في وقدمنا نماذج منه. أنتقل في الحقيقة بعد هذا إلى بحث أقول في صبيحة يوم 15 من شعبان يدخل المهدي سلام الله عليه السنة 86 بعد 100 من عمره الشريف، فهو أسن إنسان على وجه الأرض إلا ما كان من عيسى عليه السلام أسن منه. هذا الإنسان أين ولد؟ ولد في سامراء، وسامراء من العراق، فإذا هو إنسان عراقي بالولادة، فهو أسن إنسان عراقي على وجه الأرض. ما هي هويته؟ قائد، إمام هدى، ورث آباءه وورث الأنبياء عن طريق رسول الله صلى الله عليه وآله، بيده تراث الأنبياء، تراث الهدى لإنقاذ الناس من الضلالة من الضياع، كما أنقذ الله تعالى بموسى بني إسرائيل من الضيم، كما أنقذ الله تعالى دين إبراهيم من التحريف بمحمد صلى الله عليه وآله. الإنقاذ على شقين، إنقاذ الرسالة من التحريف وإنقاذ الأمة من العذاب المهين، كلاهما سيقوم به المهدي سلام الله عليه، سينقذ دين الله الذي تشوه عند الناس. اليوم دين الله دين مشوه، اليوم الحملة الإعلامية ضد دين الأنبياء، دين محمد صلى الله عليه وآله، دين موسى مشوه. ولذلك هناك خط آخر ينطلق من هذه الشواهد المشوهة، القرآن يقول عنها مشوهة تماما، ينطلقون منها من أجل تطويق الدين. يأتي النبي الإمام المهدي سلام الله عليه يفك الطوق عن هذا التشويه. طبعا العلماء، علماء مدرسة أهل البيت وعلماء المسلمين السنة، سنة وشيعة، في قبال الحركة التشويهية من المبشرين أو من الغربيين يقفون صفا واحدا لمقاومة التشويه، تشويه الإسلام. وهكذا المسلمون والمسيحيون وأهل الكتاب يقفون من لا ينتمي إلى دين ويشوه دين الأنبياء، يقفون صفا واحدا أمام الملحدين وأمام الوثنيين. القضية قضية يوجد على الأرض ومن أتباع الديانات من يدافع عن الدين الحق، الدين الأصلي، ولكن يأتي زمان سيضعف هؤلاء، سيضعف شيعة أهل البيت ويحاصرون على الرغم من قوتهم. اليوم الشيعة قوة، سواء في إيران، سواء في العراق، في أماكن أخرى، الشيعة قوة، لكن هذه القوة في قبالها خصوم ينظرون إليها لا كما تنظر إلى نفسها أو كما تعتقد بنفسها، ينظرون إليها كما ينظر معاوية إلى علي سلام الله عليه، أنه مفسد في الدين، ويربي الآخرين على أن عليا عليه السلام مفسد في الدين. وبالتالي هذا الإعلام إذا اعتقد به الناس والناس على دين ملوكهم سوف يحاربون عليا كما حاربوه في صفين، سوف يقتلون الحسين كما قتلوه في كربلاء، قتله جيش بني أمية الذي أضله معاوية بتلك الأكاذيب أن هؤلاء خوارج، أن علي أبا الحسين إنه ما هو مفسد، فما بال الولد حينما ينهض في قبال الخلافة أيضا يفسد. بالتالي قاتلوهم باعتقاد منهم هؤلاء الذين قاتلوهم، وكلهم بتربية بني أمية، قاتلوهم على أنهم مفسدون، على أنهم خوارج يستحقون كل أنواع التنكيل الذي أوقعوه بهم، بل يستحقون أن تؤسر أسرهم. هذا إعلام كاذب في الحقيقة. هذا الإعلام الكاذب سوف يرجع في آخر الزمان كما أخبرتنا روايات أهل البيت عليهم السلام. إذن نحن أمام مشهد. أقول هذا اليوم، لا أسترسل في هذا الكلام، أقول في هذا اليوم ولد هذا القائد على أرض العراق. إذن العراق أولى بهذا القائد من أي بلد آخر أن يفهمه، يعرف تاريخه، يعرف مستقبله، يتهيأ لمستقبله تماما. وبالتالي أيضا الآخرون الذين آمنوا به، لأن المهدي سلام الله عليهم كموقعه حجة لله لا يحده بلد، هو للعالم أجمع، ولكن الولادة بالأخير لا بد أن تعرف أين ولد، فهو عراقي، عراقي المولد وعراقي النسب، ينتسب إلى إبراهيم، وإبراهيم سلام الله عليه خليل الله عراقي، ولد في بابل بناحية كوثا ربا، والمسيح عيسى أيضا عراقي النسب وعراقي المولد، عراقي المولد بالرواية الشيعية أن مريم وضعت عيسى وهزت جذع النخلة في الكوفة، وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين في الرواية، وينقلها ابن عساكر في تفسير هذه الآية، يقول الكوفة الربوة النجف والمعين هو الفرات، والقرار ذات قرار هو مسجد الكوفة، وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين الكوفة. فبالرواية الشيعية المهدي عيسى عليه السلام عراقي، وأيضا هو من ذرية إبراهيم من إسحاق، وأيضا هو عراقي النسب وعراقي المولد، شخصان تنتظرهما البشرية، نتذكرهما معا من خلال هذا اليوم، من خلال يوم 15 من شعبان، نتذكرهما ونتذكر الخير، كل الخير الذي قرره الله تعالى لهما. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الصالحون هم المؤمنون الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وآله وعيسى. عيسى آخر الأنبياء من بني إسرائيل وآخر الأئمة، ومحمد صلى الله عليه وآله خاتم الأنبياء. محمد صلى الله عليه وآله يدعو إلى الإيمان بكل الأنبياء، يدعو إلى الإمام بعيسى وموسى وكل الأنبياء. والفرق يعني نبوة محمد صلى الله عليه وآله نبوة شاملة، وأتباعه يؤمنون بهذا الشمول أيضا، ولكن المسيحيون يقفون عند عيسى، واليهود يقفون عند موسى وخلفائه. فأقول أن هذين الشخصين المعمرين أعجوبة الأولين والآخرين، عيسى عليه السلام أعجوبة الأولين باعتبار أن الأولين قبل محمد صلى الله عليه وآله، والمهدي عليه السلام أعجوبة الآخرين يعني الأمم التي ظهرت بعد محمد صلى الله عليه وآله. هاتان الأعجوبتان تنطلقان من أرض العراق، ينبغي على العراقيين أن يفتخروا، وافتخارهم إنما هو بانتمائهم إليهم، ولكن مما يؤسف أن هناك بعض الناس من خلال المناهج التربوية لا تعرف هذه الحقيقة، ولكن الحقيقة كبيرة في العراق أن المؤمنين بالمهدي سلام الله عليهم سلام الله عليه لهم حضور فعال على مستوى مرجعيتهم الدينية
التي سنتحدث عليه عنها بعد قليل. الآن صفة العمر المديد، الشيعة يتفقون على عمر المهدي سلام الله عليه بهذا العمر، ولكن السنة يخالفونهم، ينفون هذا العمر، ينفون ولادة المهدي، يقولون يولد في آخر الزمان. المسيحيون يؤمنون بولادة عيسى عليه السلام، يخالفهم اليهود، يقولون هذا الذي ولد ليس هو المسيح، وهذه المرأة نزهها الله تعالى عن تهمتهم، اتهموها بمضاجعة جندي روماني فولدت عيسى عليه السلام كما هو إلى اليوم في التلمود يوجد. ولكن على الرغم من هذا الخلاف، طبعا المسيحيون يختلفون في قضية عن المسلمين بقضية أن عيسى قتل ثم قام من الأموات. المسلمون يخالفونهم بما نص عليه القرآن الكريم، نفى القتل، وما قتلوه وما صلبوه بل شبه له. هناك بحث وفقنا الله تعالى إليه أثبتنا فيه أن عيسى عليه السلام كما ذكر القرآن الكريم لم يقتل، أن قيامته من الأموات كانت يعني حينما دخل على الحواريين وهم في مكانهم الذي اختبأوا فيه، دخل عليهم وقال، هذا في النص في الإنجيل، أصور إنجيل يوحنا، يقول لهم أنا عيسى بدمي ولحمي، يعني لم يقم من الأموات وإنما جاءهم بشكل متنكر، لذلك طلبوا منه قالوا إن كنت عيسى صاحبنا الآن اطلب من الله تعالى أن ينزل علينا مائدة، عطشانين، شوية خبز وشوية مي، وإلا إذا كانوا حواريين كيف يقولوا له لنعلم أن قد صدقتنا. فهنا لنعلم أن قد صدقتنا يعني أن صدقتنا أنت عيسى وظاهرك متنكر، جئتنا بغير الهيئة التي كان عليها عيسى عليه السلام. هذا بحث مفصل في ذلك. المسلمون يؤمنون أن عيسى بقي حيا واتصل بتلاميذه بهيئة متنكرة، وأقام كنيسته بقيادة بطرس، أول رجل يقود بعد عيسى في حالة الاختفاء بطرس، إلى عدد محدود لا نعلمه من التلاميذ تماما، في قبال المرجعية التي أسسها المهدي سلام الله عليه من أصحاب أبيه جده الهادي وأبيه الحسن عليه السلام بالنواب الأربعة تماما، اعتمد النائب الأول محمد بن عثمان من وكلاء الإمام الهادي عليه السلام والحسن العسكري، وابنه عثمان بن سعيد، وابنه محمد بن عثمان، كان ابنه محمد من أصحاب الحسن العسكري وأيضا وكيل للإمام الحسن العسكري. هؤلاء قادوا المرجعية الدينية في عصر الغيبة الصغرى لخمسين سنة، 45 سنة، قاعدة صلبة. كما أن عيسى عليه السلام أسس كنيسته بقيادة بطرس من أصحابه ومن من من أعظم أصحابه، أسس مرجعية دينية تصدر عنها المغيبات لفترة هي الغيبة الصغرى، كذلك المهدي سلام الله عليه أسس المرجعية الخاصة، النواب الأربعة من أصحاب أبيه، وبدأهم بعثمان بن سعيد ثم محمد بن عثمان ثم الحسين بن سعيد ثم علي بن محمد السمري، هؤلاء. ثم بدأت الغيبة الكبرى عند الطرفين، فلعيسى عليه السلام غيبتان، الغيبة الصغرى تحرك بها لقيادة مدرسته أتباعه، لقيادة أتباعه هم تلاميذه وأولهم بطرس، والمهدي عليه السلام أسس مرجعية دينية من أصحاب أبيه ثم انتهت لفترة وتحركت المرجعية العامة امتدادا للمرجعية الخاصة للنواب الأربعة. هناك أيضا البابوية، الآن البابوية في الفاتيكان يقولون نحن امتداد لكنيسة بطرس. سبحان الله، التشابه عجيب بين عيسى وبين المهدي سلام الله. هذا باب يفتحنا في الحقيقة على موضوع مهم جدا وخطير اسمه التشابه بين منظومتين، منظومة عيسى والأئمة من آبائه إلى موسى، ومنظومة المهدي سلام الله عليه وآبائه إلى 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 محمد صلى الله عليه وآله، إلى علي ومحمد صلى الله عليه. هاي منظومة إمامة ومنظومة شعب أو أمة. عيسى بعث إلى بني إسرائيل وكذبوه، إمام بينهم كذبوه، وأيده الله تعالى بالمعجزات وكذبوه. المهدي سلام الله عليه حين تحرك أو حين ولد تكتم عليه أبوه، وبالتالي المنظومة الاجتماعية التي ظهر فيها هي منظومة قريش، العباسيون ومن قبل الأمويون، هؤلاء من قريش، من بني عبد مناف من قريش، وقريش صفوة بني إسماعيل. فعندنا بنو إسماعيل وبنو إسرائيل، بنو إسرائيل صفوة من أولاد يعقوب، اصطفى منهم يوسف ثم اصطفى منهم موسى وهارون إلى عيسى. وكان موقف بني إسرائيل من هذا البيت العظيم هو الحسد والإيذاء، وكذلك ذرية إسماعيل من قيدار الصفوة من الأئمة، ثم من ذرية فهر صفي وإمام، لكن ذريته فيها من هو صفي وإمام وفيها من هو عام، فجاءت قريش. قريش هم ذرية فهر، فيهم الآباء والأئمة، يعني محمد صلى الله عليه وآله، ابن عبد الله، ابن عبد المطلب، ابن هاشم، أئمة هؤلاء، ابن عبد مناف إمام، ابن قصي إلى فهر، هؤلاء أئمة، لكن بيوتهم ذرياتهم ليسوا أئمة. يعني في بيت عبد مناف بنو هاشم وبنو عبد شمس، عبد شمس هم من ذريتهم الأمويون، قتلوا الأئمة سلام الله عليهم. التشابه عجيب جدا بين بيتين، بيت إسماعيل وبيت إسرائيل، بيت يعقوب، الأئمة من ذرية إسرائيل والأئمة من ذرية يعقوب. هذا إن شاء الله نتحدث عنه في الليلة القادمة بحول الله تعالى. أرجو من الله تعالى أن يقبلنا، أن يعيننا على حمل الثقافة الصحيحة عن أولياء الله، عن الأئمة من أهل البيت، عن الأئمة من آل هارون. ضرب الله تعالى بهم مثلا حينما أكثر من الحديث عن بني إسرائيل ليتحدث عن الأئمة من آل محمد. أرجو من الأخوة حينما يستمعون إليه وتكون هناك لديهم ملاحظات وأسئلة أن يبعثوها على التسجيل وعلى الموقع من أجل الحوار وتوضيح المسائل غير الواضح. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين.